صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: ما جاء في استقبال القبلة والإنسان على حاجته. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن رافع بن إسحاق مولى لآل الشفاء، وكان يقال له مولى أبي طلحة، أنه سمع أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمصر يقول: والله ما أدري كيف أصنع بهذه الكرايس، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذهب أحدكم إلى البول والغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بفرجه.
نعم. قال الإمام مالك: ما جاء في استقبال القبلة والإنسان على حاجته. في هذا الباب تكلم الإمام مالك رحمه الله تعالى عن استقبال القبلة عند قضاء الحاجة، ومن فقه الإمام مالك تعبيره على حاجته، ولم يقل مطلقا، لأن الإنسان قد يكون في حال استنجاء واستجمار، هل يأخذ هذا الحكم أم لا؟ سيأتي الإشارة إليه في محله. أول حديث في الباب حديث أورده مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن رافع بن إسحاق مولى لآل الشفاء. مالك مرة يقول مولى لآل الشفاء، ومرة يقول مولى للشفاء. والشفاء هي امرأة من الصحابة رضي الله عنها اسمها شفاء بنت عبد الله بن عبد الشمس، وصحيح أن يقال مولى لها ومولى لأهلها، فإنها هي وأهلها من كانت، فإن الولاء يورث كما تعلمون، ومن كان مولا من علو لأحد فإن ولاءه يورث لعصبته. قال: وكان يقال له مولى أبي طلحة كذلك، أنه سمع أبا أيوب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمصر يقول: والله ما أدري كيف أصنع بهذه الكرايس. الكرايس جمع كرياس، والمراد بالكرياس كما ذكر عياض في المشارق هي المراحيض التي تبنى على السطوح، وأما المراحيض التي تكون في سفل فلا تسمى كرايس، أو يسمى أحدها كرياسا، وإنما يكون لها أسماء، وإنما تكون لها أسماء أخرى. قال: وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذهب أحدكم إلى البول والغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بفرجه. قوله إذا ذهب إلى البول والغائط هنا أو هنا للتنويع، بمعنى أو للغائط، فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بفرجه، المراد بالفرج هنا القبل والدبر معا. وبناء على ذلك فإن من أراد البول فيحرم عليه استقبال القبلة واستدبارها، ومن أراد قضاء الغائط أو فعل الغائط فإنه يحرم عليه الاستقبال والاستدبار كذلك، لأجل هذا الحديث. وهذا الحديث جاء في تتمته أن أبا أيوب قال: فنستغفر الله وننحرف. وسبب استغفاره لأنه لم يكن قد علم نصا في المسألة، وقد علم غيره نصا، ولذلك كما سيأتينا في الحديث الذي بعده أن التحقيق التفريق بين البنيان والفضاء، وأن حديث أبي أيوب رضي الله عنه محمول على من تبول في الفضاء، وهو مذهب مالك وأحمد. ولذلك يقول مالك في هذا الحديث: إنما عني بالحديث الفيافي ولم يعن به المدائن والقرى. وهذا تجتمع به الأحاديث، ولا يقال إن أحد الأحاديث إن أحد الحديثين مخصص للآخر أو يحتاج للترجيح. ولذلك فإن طريقة الفقهاء الحديث خاصة الإقلال من النسخ إلا أن يرد النص الصريح، والإقلال كذلك من الترجيح قدر المستطاع، لأن التحقيق ألا تعارض بين الأدلة إلا في ذهن المجتهد لا في الحقائق. نعم.
الله عليك. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع أن رجلا من الأنصار أخبره عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن نستقبل القبلة بغائط أو بول.
نعم. هذا الحديث رواه مالك عن نافع عن رجل من الأنصار عن أبيه، فحينئذ يكون هذا الحديث فيه مجهول ليس الصحابي، وإنما من هو أدنى منه وهو التابعي، فحينئذ يكون الحديث معلولا. لكن قد جاء في بعض نسخ رواية يحيى بن يحيى الليثي أن مالك روى هذا الحديث عن نافع عن رجل من الأنصار أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الجمهور من الرواة والرواية الأخرى عن يحيى الليثي كما هنا، وهي الصواب أن المجهول هو الصحابي، وجهالة الصحابي لا تضر، والتابعي الذي روى عنه فيكون الحديث معلولا. قال: أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم ينهى أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أي نستقبل القبلة بالفرج كما جاء في الحديث السابق، بالغائط أو بالبول، أي في الحالتين. نعم.
أحسن الله عليك. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول إن ناسا يقولون إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. فقال عبد الله بن عمر لقد ارتقيت على ظهر البيت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبل بيت المقدس لحاجته، وقال لعلك من الذين يصلون على أوراكهم، فقلت لا أدري والله. فقال يعني الذي يسجد ولا يرتفع عن الأرض، يسجد وهو لاصق بالأرض.
نعم، هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر هو الحجة في الباب، فإن هذا الحديث يدل على جواز استقبال القبلة في البول والغائط إذا كان في البنيان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل محرما بل ولا يفعل مكروها، وإنما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم المباح والسنة والواجب، ويدخل في المباح خلاف الأولى. نعم يدخل خلاف الأولى، لكن لا يفعل النبي عليه الصلاة والسلام مكروها. وذلك فإن جمع من أهل العلم وهو مذهب مالك والشافعي وأصح الروايتين عن أحمد أنه يجوز استقبال القبلة من غير كراهة في البنيان، وذهب أبو حنيفة النعمان وأحمد في رواية إلى أنه يمنع منه في البنيان لعموم حديث أبي أيوب، ولكن نقول حديث أبي أيوب مخصص أو مخصوص بحديث ابن عمر. ومن المتقرر في أصول الفقه أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يخصص عموم اللفظ، فهذا مثال للتخصيص بالفعل، والذي عليه أكثر الأصوليين أن الفعل يخصص، وفعل النبي عليه الصلاة والسلام حجة لا كغيره. وقول ابن عمر لعلك من الذين يصلون على أوراكهم، ذكر الباجي أن هذا من باب التحذير على هذه الصفة، وذلك ألا يرتفع في سجوده، ما يكون مرتفعا في سجوده عن الأرض، بل يسجد وهو لاصق بالأرض، وحينئذ لا يقيم وركه وإنما يفتح ركبتيه ويفرجهما فيكون شبيها وكالمعتمد على وركه. وقد فسر بغير هذا التفسير مما هو قريب منه. نعم. طبعا ذكر ابن حجر بسبب الإجازة الوقت أن هذا أكثر من يتحقق في صفته الذي لا يتجافى في سجوده، والسنة للرجل المجافاة في السجود. ونقل ابن حجر في فتح الباري أن هذا تفسير مالك. نعم. سم شيخ
أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى النهي عن الصلاة والإنسان يريد حاجة. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن الأرقم كان يؤم أصحابه فحضرت الصلاة يوما فذهب لحاجته ثم رجع، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا وجد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة.
نعم، بوب الإمام مالك بقوله النهي عن الصلاة. قوله النهي عن الصلاة عندنا لها أحوال. الحالة الأولى إذا كان المراد بالصلاة صلاة الجماعة، وهو الذي جاء فيه حديث عبد الله بن أرقم، فحينئذ تؤجل صلاة الجماعة وتؤخر ولا تصلى إذا كان المرء حاقنا سواء كان إماما أو مأموما. الأمر الثاني إقامة الصلاة عموما حال مدافعة الأخبثين. والأمر الثالث إذا تعارضت الصلاة مع خروج الوقت، فهل يقدم الصلاة مع مدافعة الأخبثين أم يصلي أم يعني فيصلي حينئذ، أم أنه يصلي بعد خروج الوقت وهو غير حاقن. فيه وجهان عند الشافعي، قالوا والأظهر من الوجهين عندهم أنه يصليها في وقتها، وهذا قريب مذهب أحمد. المقصود أن هذا الحديث فيه أن هشام بن عروة نقل عن أبيه أن عروة بن الزبير أن عبد الله بن الأرقم كان يؤم أصحابه، وإنما إمامته لأصحابه لأنه كان أقرأهم وأفضلهم. قال فحضرت الصلاة يوما فذهب لحاجته ثم رجع، أي بعد الإقامة بعد حضور وقت الصلاة. ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا وجد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة. هذا قوله في البداءة استدل به على أنه يكره إقامة الصلاة مطلقا سواء كانت صلاة جماعة أو غيرها مع مدافعة الأخبثين، ويستثنى من ذلك صورة واحدة فيما لو ضاق الوقت فلم يمكن أداء الصلاة إلا بمدافعة الأخبثين، ففيها الخلاف الذي أوردته قبل قليل. وقد ذكر الإمام مالك أن من خالف هذا النهي فصلى وهو حاقن أو حاقب أو حازق وهو الذي يعني يحقنه البول أو الغائط أو الريح، فهل تصح صلاته أم لا؟ لمالك في ذلك تفصيل، ولبعض أصحاب مالك تفصيل أشد. فأما مالك فيقول إذا صلى الحاقل فإنه ينصرف، فإن لم ينصرف وتمادى في صلاته فإن عليه الإعادة. فكلام مالك أنه تجب الإعادة، هذا نص مالك في المطلق من كلام أنه تجب الإعادة مطلقا. ووجه الإعادة الحديث حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالبداءة به قبل الصلاة، فيجب البداءة به ويجب أن نرتب ما رتبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والجمهور أنها تصح وإن كان حاقلا أو حازقا أو نحوه. وأصحاب مالك فصلوا قول مالك، وهذا التفصيل نقله ابن العربي ونقله خليل بن إسحاق في شرحه التوضيح، ونسبه للقرويين، نسبه للقرويين لا لمطلق أصحاب مالك. فذكروا أن كون المرء حاقنا في الصلاة على ثلاث درجات: إما أن يكون بوله أو غائطه خفيفا لا يشغل ذهنه، فإنه حينئذ إذا دخل في صلاته لا يقطعها بل يتمادى فيها وتصح صلاته. الحالة الثانية أن يكون الحقن دون ذلك، فإنه في هذه الحالة يقطع الصلاة، عفوا أشد من ذلك ومتوسط، فإنه يقطع له الصلاة. لكن إن تمادى في صلاته ولم يقطعها فإن صلاته صحيحة، ولكن يستحب له الإعادة استحبابا في الوقت أو خارج على تفصيل عنده. الحالة الثالثة قالوا إذا كان حاقنا وصلى وقد كان احتقانه يستعجله في صلاته ويشغل ذهنه، فإنه يجب عليه قطع صلاته، فإن لم يقطعها وتمادى فإنه يعيد مطلقا. نعم، هذا تفصيلهم، لأنه يكون قد أشغل ذهنه في صلاة. نقف حديث باب الأخير، نقف عنده
أحسن الله عليك،
أو الذي بعدنا.
قال: حدثنا النبي عن مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لا يصلي أحدكم وهو ضام بين وركيه.
نعم، قول عمر رضي الله عنه لا يصلي أحدكم وهو ضام بين وركيه، هذا كناية عن شدة الحقن، فإن من كان حاقنا في صلاته فإنه يضم وركيه، وهذا الذي حمله القرويون الصورة الثالثة. نأخذ الباب، معلش شوي شيء، نأخذ الباب، أذن يا شيخ،
نقرأ الباب
اللي بعده لو سمحت.
أبشر. قال رحمه الله تعالى: ما جاء في البول. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: دخل عربي المسجد فكشف عن فرجه ليبول، فصاح الناس به حتى على الصوت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتركوه، فتركوه. قال: فبالا. قال: ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فصب على ذلك المكان.
نعم، هذا الباب باب ما جاء في البول، أورد فيه مالك رحمه الله تعالى الحديث المتعلقة بالبول خاصة في المسجد أو في الطهارة، فالمسجد إذا أصابه البول كيف يطهر، والبول إذا أصاب بدن الآدمي يكون تطهيره كيف أو في ثوبه. أول حديث هو أن أعرابيا دخل المسجد فكشف عن فرجه ليبول. قوله كشف عن فرجه يبول يحتمل أن يكون قائما ويحتمل أن لا يكون كذلك، ولأجل هذا الاحتمال أورد مالك الحديث الذي بعده فتركه إلى آخر الحديث. هذا الحديث فيه من الفقه أن البول إذا كان على الأرض فإنه يطهر بالمكاثرة، بحيث تذهب أجزاؤه، فإذا كوثر البول إذا كان على الأرض بالماء فذهبت أجزاء البول أو أجزاء النجاسة عموما بالماء فإنه يطهر. فهذا هو سبب إرادة الحديث لأجل كيفية تطهير البول ونحوه إذا وقع على الأرض. نعم،
صلى الله عليه. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال: رأيت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يبول قائما.
نعم، هذا حديث عبد الله بن دينار أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله رأيت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يبول قائما. أخذ مالك من فعل ابن عمر رضي الله عنه وقد كان متأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم أن البول قائما جائز من غير كراهة، وهذا الذي ذهب إليه أحمد كذلك. وقد استدل أحمد بحديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما عليه الصلاة والسلام، ونحن نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يفعل مكروها، فدل على أن البول قائما جائز من غير كراهة. وإنما يكره كما قال أصحاب مالك إنما يكره إذا خشي أن يتطاير عليه من البول شيء، وأما إذا أمن فإنه جائز بلا كراهة. وذهب الشافعي في المشهور من قول أصحابه إلى أن البول قائما مكروه لما جاء في حديث جابر من النهي عنه، ولكن حديث جابر فيه كلام في لفظه وفيه كلام في معنى.
قال حدثنا قال النبي قال سئل مالك عن غسل الفرج من الغائط والبول هل جاء فيه أثر؟ فقال بلغني أن من مضى كانوا يتوضؤون من الغائط وأنا أحب غسل الفرج من البول والغائط.
نعم، هذا متعلق بالاستنجاء، فيه أن مالك سئل عن غسل الفرج من الغائط والبول، لأن البول إذا كان على المخرج المعتاد القبل أو الدبر فإنه يطهر بأحد أمرين، إما بالاستنجاء أو بالاستجمار، فسئل مالك عن غسلها بالماء هل جاء فيه خبر أو أثر، ربما يقصد بالأثر قول الصحابي فمن بعد أو الحديث. ونحن نعلم، وهذه ذكرها ابن الصلاح وذكرها الشيخ تقي الدين، أن كلمة الأثر لها معنيان، فالخرسانيون يعنون بالأثر ما جاء عن من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، والعراقيون وأكثر المتقدمين يعنون بالأثر كل ما نقل عن النبي وعن أصحابه ومن بعدهم رضوان الله عليهم. فقال بلغني أن من مضى كانوا يتوضؤون من الغائط. قال ابن عبد البر لعله يقصد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأنه كان يتوضأ بالماء وضوءا لما تحت إزاله، فهذا مراده. قال وأنا أحب غسل الفرج من البول والغائط، هذا يدل على جواز يعني الاستنجاء واستحباب غسله، وأنه أفضل من الاستجمار وحده ويجوز الأمران. نعم شك. نختم الحديث أخير.
قال رحمه الله تعالى ما جاء في بول الصبي. قال حدثنا قال النبي عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال في ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه.
نعم، لما تكلم الإمام مالك رحمه الله تعالى عن البول ناسب أن يذكر نوعا من أنواع البول، فيه تفصيل في بعض المسائل، فقال ما جاء في بول الصبي. و هنا قوله الصبي يريد مالك الصبي والصبية، لا فرق بينهما، هنا مراده الصبي والصبية، لأن الحكم عند مالك سواء، وذلك أن الإمام مالك يرى أن بول الصبي والصبية لا فرق بينهما، فيغسل منه الثوب ونحوه كبول الكبير. وأورد حديث هشام بن عروة عن أبيه أن عائشة قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي، قيل إن هذا المبهم هو الصبي هو الحسن، وقيل إنه الحسين، وقيل إنه ابن الزبير، وقيل إنه ابن أم قيس الذي سيأتي ذكره. قال فبال في ثوبه، أي بال بثوب النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا بماء فأتبعه إياه. قيل إن مالكا فهم من قوله فأتبعه إياه أي غسله، فأخذ من ذلك الغسل. وقلت لكم أن مالكا يرى هذا القول أنه يجب غسله، وأما الشافعي وأحمد فإنهم يرون أن بول الغلام الذي لم يأكل الطعام يجوز نضحه ولا يلزم غسله، والنضح هو الرش، والفرق بين النضح والغسل كما نص أحمد أن الغسل هو إسالة الماء ووصول الماء إلى الموضع وانفصاله، وأما النضح فهو وصول الماء إلى المحل ولا يلزم انفصاله، فالماء أقل بحيث تذهب أجزاؤه في الماء الذي نضح به. والحديث الذي سيأتي نعم نذكر الحديث بعد، تفضل شيخ.
قال حدثنا قال نبي عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أم قيس بن محصن رضي الله عنها أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله.
نعم، هذا الحديث نقف عنده، لكن توجيه هذا الحديث على مذهب مالك أن نقل عن مالك أنه يقول إن هذا الحديث ليس بالمتواطئ عليه، نذكره غدا إن شاء الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
قال رحمه الله تعالى ما جاء في استقبال القبلة والإنسان على حاجته. قال حدثنا قال نبي عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن رافع بن إسحاق مولا لآل الشفاء وكان يقال له مولى أبي طلحة أنه سمع أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمصر يقول والله ما أدري كيف أصنع بهذه الكرايس. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذهب أحدكم إلى البول والغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بفرجه.
أحسن. نعم، قال الإمام مالك: ما جاء في استقبال القبلة والإنسان على حاجته. في هذا الباب تكلم الإمام مالك رحمه الله تعالى عن استقبال القبلة عند قضاء الحاجة، ومن فقه الإمام مالك تعبيره على حاجته، ولم يقل مطلقا، لأن الإنسان قد يكون في حال استنجاء واستجمار، هل يأخذ هذا الحكم أم لا؟ سيأتي الإشارة إليه في محله. أول حديث في الباب حديث أورده مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن رافع بن إسحاق مولى لآل الشفاء. مالك مرة يقول مولى لآل الشفاء، ومرة يقول مولى للشفاء. والشفاء هي امرأة من الصحابة رضي الله عنها اسمها الشفاء بنت عبد الله بن عبد الشمس، وصحيح أن يقال مولى لها ومولى لأهلها، فإنها هي وأهلها من كانت، فإن الولاء يورث كما تعلمون، ومن كان مولا من علو لأحد فإن ولاءه يورث لعصبته. قال: وكان يقال له مولى أبي طلحة كذلك، أنه سمع أبا أيوب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمصر يقول: والله ما أدري كيف أصنع بهذه الكرايس. الكرايس جمع كرياس، والمراد بالكرياس كما ذكر عياض في المشارق هي المراحيض التي تبنى على السطوح، وأما المراحيض التي تكون في سفل فلا تسمى كرايسة، أو تسمى أو يسمى أحدها كرياسا، وإنما يكون لها أسماء، وإنما تكون لها أسماء أخرى. قال: وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذهب أحدكم إلى البول والغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بفرجه. قوله إذا ذهب إلى البول والغائط هنا أو هنا للتنويم بمعنى أو للغائط، فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بفرجه، المراد بالفرج هنا القبل والدبر معا. وبناء على ذلك فإن من أراد البول فيحرم عليه استقبال القبلة واستدبارها، ومن أراد قضاء الغائط أو فعل الغائط فإنه يحرم عليه الاستقبال والاستدبار كذلك، لأجل هذا الحديث. وهذا الحديث جاء في تتمته أن أبا أيوب قال: فنستغفر الله وننحرف. وسبب استغفاره لأنه لم يكن قد علم نصا في المسألة، وقد علم غيره نصا، ولذلك كما سيأتينا في الحديث الذي بعده أن التحقيق التفريق بين البنيان والفضاء، وأن حديث أبي داود أبي أيوب رضي الله عنه محمول على من تبول في الفضاء، وهو مذهب مالك وأحمد. ولذلك يقول مالك في هذا الحديث: إنما عني بالحديث الفيافي ولم يعن به المدائن والقرى. وهذا تجتمع به الأحاديث، ولا يقال إن أحد الأحاديث إن أحد الحديثين مخصص للآخر أو يحتاج للترجيح. ولذلك فإن طريقة الفقهاء الحديث خاصة الإقلال من النسخ إلا أن يرد النص الصريح، والإقلال كذلك من الترجيح قدر المستطاع، لأن التحقيق ألا تعارض بين الأدلة إلا في ذهن المجتهد في الحقائق. نعم.
رضي الله عنك. قال: حدثنا قعنبي عن مالك عن نافع أن رجلا من الأنصار أخبره عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن نستقبل القبلة بغائط أو بول.
نعم، هذا الحديث رواه مالك عن نافع عن رجل من الأنصار عن أبيه، فحينئذ يكون هذا الحديث فيه مجهول ليس الصحابي، وإنما من هو أدنى منه وهو التابعي، فحينئذ يكون الحديث معلولا. لكن قد جاء في بعض نسخ رواية يحيى بن يحيى الليثي أن مالك روى هذا الحديث عن نافع عن رجل من الأنصار أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الجمهور من الرواة والرواية الأخرى عن يحيى الليثي كما هنا، وهي الصواب أن المجهول هو الصحابي، وجهالة الصحابي لا تضر، والتابعي الذي روى عنه فيكون الحديث معلولا. قال: أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم ينهى أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أي نستقبل القبلة بالفرج كما جاء في الحديث السابق، بالغائط أو بالبول، أي في الحالتين. نعم.
صلى الله عليه. قال: حدثنا قعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: إن ناسا يقولون: إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس، فقال عبد الله بن عمر: لقد ارتقيت على ظهر البيت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبل بيت المقدس لحاجته، وقال: لعلك من الذين يصلون على أوراكهم. فقلت: لا أدري والله. فقال: يعني الذي يسجد ولا يرتفع عن الأرض، يسجد وهو لاصق بالأرض.
هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر هو الحجة في الباب، فإن هذا الحديث يدل على جواز استقبال القبلة في البول والغائط إذا كان في البنيان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل محرما بل ولا يفعل مكروها، وإنما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم المباح والسنة والواجب، ويدخل في المباح خلاف الأولى. نعم يدخل خلاف الأولى، لكن لا يفعل النبي عليه الصلاة والسلام مكروها. وذلك فإن جمع من أهل العلم وهو مذهب مالك والشافعي وأصح الروايتين عن أحمد أنه يجوز استقبال القبلة من غير كراهة في البنيان، وذهب أبو حنيفة النعمان وأحمد في رواية إلى أنه يمنع منه في البنيان لعموم حديث أبي أيوب، ولكن نقول حديث أبي أيوب مخصص أو مخصوص بحديث ابن عمر. ومن المتقرر في أصول الفقه أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يخصص عموم اللفظ، فهذا مثال للتخصيص بالفعل، والذي عليه أكثر الأصوليين أن الفعل يخصص، وفعل النبي عليه الصلاة والسلام حجة لا كغيره. وقول ابن عمر: لعلك من الذين يصلون على أوراكهم، ذكر الباجي أن هذا من باب التحذير على هذه الصفة، وذلك ألا يرتفع في سجوده، ما يكون مرتفعا في سجوده عن الأرض، بل يسجد وهو لاصق بالأرض، وحينئذ لا يقيم وركه، وإنما يفتح ركبتيه ويفرجهما، فيكون شبيها وكالمعتمد على وركه. وقد فسر بغير هذا التفسير مما هو قريب منه. نعم. طبعا ذكر ابن حجر بسبب الإجازة الوقت أن هذا أكثر من يتحقق في صفته الذي لا يتجافى في سجوده، والسنة للرجل المجافاة في السجود. ونقل ابن حجر في فتح الباري أن هذا تفسير مالك. نعم. سم شيخ
صلى الله عليك. قال رحمه الله تعالى: النهي عن الصلاة والإنسان يريد حاجة. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن الأرقم كان يؤم أصحابه فحضرت الصلاة يوما فذهب لحاجته ثم رجع، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وجد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة.
نعم، بوب الإمام مالك بقوله النهي عن الصلاة. قوله النهي عن الصلاة عندنا لها أحوال. الحالة الأولى إذا كان المراد بالصلاة صلاة الجماعة، وهو الذي جاء فيه حديث عبد الله بن أرقم، فحينئذ تؤجل صلاة الجماعة وتؤخر ولا تصلى إذا كان المرء حاقنا سواء كان إماما أو مأموما. الأمر الثاني إقامة الصلاة عموما حال مدافعة الأخبثين. والأمر الثالث إذا تعارضت الصلاة مع خروج الوقت، فهل يقدم الصلاة مع مدافعة الأخبثين أم يصلي أم يعني فيصلي حينئذ، أم أنه يصلي بعد خروج الوقت وهو غير حاقن. فيه وجهان عند الشافعي، قالوا: والأظهر من الوجهين عندهم أنه يصليها في وقتها، وهذا قريب مذهب أحمد. المقصود أن هذا الحديث فيه أن هشام بن عروة نقل عن أبيه أن عروة بن الزبير أن عبد الله بن الأرقم كان يؤم أصحابه، وإنما إمامته لأصحابه لأنه كان أقرأهم وأفضلهم. قال: فحضرت الصلاة يوما فذهب لحاجته ثم رجع، أي بعد الإقامة بعد حضور وقت الصلاة، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وجد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة. هذا قوله في البداءة استدل به على أنه يكره إقامة الصلاة مطلقا سواء كانت صلاة جماعة أو غيرها مع مدافعة الأخبثين، ويستثنى من ذلك صورة واحدة فيما لو ضاق الوقت فلم يمكن أداء الصلاة إلا بمدافعة الأخبثين، ففيها الخلاف الذي أوردته قبل قليل. وقد ذكر الإمام مالك أن من خالف هذا النهي فصلى وهو حاقن أو حاقب أو حازق، وهو الذي يعني يحقنه البول أو الغائط أو الريح، فهل تصح صلاته أم لا؟ لمالك في ذلك تفصيل، ولبعض أصحاب مالك تفصيل أشد. فأما مالك فيقول: إذا صلى الحاقل فإنه ينصرف فإن لم ينصرف وتمادى في صلاته فإن عليه الإعادة. فكلام مالك أنه تجب الإعادة، هذا نص مالك في المطلق من كلام أنه تجب الإعادة مطلقا. ووجه الإعادة الحديث حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالبداءة به قبل الصلاة، فيجب البداءة به ويجب أن نرتب ما رتبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والجمهور أنها تصح وإن كان حاقلا أو حازقا أو نحوه. وأصحاب مالك فصلوا قول مالك، وهذا التفصيل نقله ابن عربي ونقله خليل بن إسحاق في شرحه التوضيح، ونسبه للقرويين، نسبه للقروي لا مطلق أصحاب مالك. فذكروا أن كون المرء حاقنا في الصلاة على ثلاث درجات، إما أن يكون بوله أو غائطه خفيفا لا يشغل ذهنه، فإنه حينئذ إذا دخل في صلاته لا يقطعها بل يتمادى فيها وتصح صلاته. الحالة الثانية أن يكون الحقن دون ذلك، فإنه في هذه الحالة يقطع الصلاة، عفوا أشد من ذلك، أشد من ذلك ومتوسط، فإنه يقطع له الصلاة. لكن إن تمادى في صلاته ولم يقطعها فإن صلاته صحيحة، ولكن يستحب له الإعادة استحبابا في الوقت أو خارج على تفصيل عنده. الحالة الثالثة قالوا إذا كان حاقنا وصلى وقد كان احتقانه يستعجله في صلاته ويشغل ذهنه، فإنه يجب عليه قطع صلاته، فإن لم يقطعها وتمادى فإنه يعيد مطلقا. نعم، هذا تفصيلهم لأنه يكون قد أشغل ذهنه في صلاته. نقف حديث باب الأخير، نقف عنده
أحسن الله عليك.
أو الذي بعدنا
قال حدثنا قال نبي عن مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لا يصلي أحدكم وهو ضام بين وركيه.
نعم، قوله قول عمر رضي الله عنه لا يصلي أحدكم وهو ضام بين وركيه، هذا كناية عن شدة الحقن، فإن من كان حاقنا في صلاته فإنه يضم وركيه وركيه، وهذا الذي حمله القرويون الصورة الثالثة. نأخذ الباب معلش شوي شيخ، نأخذ الباب أذن تشيخ
نقرأ
الباب
اللي بعده
لو سمحت.
أبشر. قال رحمه الله تعالى ما جاء في البول. قال حدثنا قال نبي عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال دخل أعرابي المسجد فكشف عن فرجه ليبول، فصاح الناس به حتى على الصوت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتركوه، فتركوه. قال فبالا، قال ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فصب على ذلك المكان.
نعم، هذا الباب باب ما جاء في البول، أورد فيه مالك رحمه الله تعالى الحديث المتعلقة بالبول خاصة في المسجد أو في الطهارة. فالمسجد إذا أصابه البول كيف يطهر، والبول إذا أصاب بدن الآدمي يكون تطهيره كيف أو في ثوبه. أول حديث هو أن أعرابيا دخل المسجد فكشف عن فرجه ليبول. قوله كشف عن فرجه يبول يحتمل أن يكون قائما ويحتمل أن لا يكون كذلك، ولأجل هذا الاحتمال أورد مالك الحديث الذي بعده فتركه إلى آخر الحديث. هذا الحديث فيه من الفقه أن البول إذا كان على الأرض فإنه يطهر بالمكاثرة بحيث تذهب أجزاؤه، فإذا كوثر البول إذا كان على الأرض بالماء فذهبت أجزاء البول أو أجزاء النجاسة عموما بالماء فإنه يطهر. فهذا هو سبب إرادة الحديث لأجل كيفية تطهير البول ونحوه إذا وقع على الأرض. نعم.
صلى الله. قال حدثنا قال نبي عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال رأيت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يبول قائما.
نعم، هذا حديث عبد الله بن دينار أنه قال رأيت رسول الله صلى الله رأيت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يبول قائما. أخذ مالك من فعل ابن عمر رضي الله عنه وقد كان متأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم أن البول قائما جائز من غير كراهة، وهذا الذي ذهب إليه أحمد كذلك. وقد استدل أحمد بحديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سبالة قوم فبال قائما عليه الصلاة والسلام، ونحن نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يفعل مكروها، فدل على أن البول قائما جائز من غير كراهة. وإنما يكره كما قال أصحاب مالك إنما يكره إذا خشي أن يتطاير عليه من البول شيء، وأما إذا أمن فإنه جائز بلا كراهة. وذهب الشافعي في المشهور من قول أصحابه إلى أن البول قائما مكروه، لما جاء في حديث جابر من النهي عنه، ولكن حديث جابر فيه كلام في لفظه وفيه كلام في معنى.
قال حدثنا القعنبي قال سئل مالك عن غسل الفرج من الغائط والبول هل جاء فيه أثر؟ فقال بلغني أن من مضى كانوا يتوضؤون من الغائط، وأنا أحب غسل الفرج من البول والغائط.
نعم، هذا متعلق بالاستنجاء، فيه أن مالكا سئل عن غسل الفرج من الغائط والبول، لأن البول إذا كان على المخرج المعتاد القبل أو الدبر فإنه يطهر بأحد أمرين، إما بالاستنجاء أو بالاستجمار، فسئل مالك عن غسلها بالماء هل جاء فيه خبر أو أثر، ربما يقصد بالأثر قول الصحابي فمن بعد أو الحديث. ونحن نعلم، وهذه ذكرها ابن الصلاح وذكرها الشيخ تقي الدين، أن كلمة الأثر لها معنيان، فالخراسانيون يعنون بالأثر ما جاء عن من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، والعراقيون وأكثر المتقدمين يعنون بالأثر كل ما نقل عن النبي وعن أصحابه ومن بعدهم رضوان الله عليهم. فقال بلغني أن من مضى كانوا يتوضؤون من الغائط. قال ابن عبد البر لعله يقصد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأنه كان يتوضأ بالماء وضوءا لما تحت إزاله، فهذا مراده. قال وأنا أحب غسل الفرج من البول والغائط، هذا يدل على جواز يعني الاستنجاء واستحباب غسله، وأنه أفضل من الاستجمار وحده ويجوز الأمران. نعم، نختم الحديث أخير.
قال رحمه الله تعالى ما جاء في بول الصبي. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال في ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه.
نعم، لما تكلم الإمام مالك رحمه الله تعالى عن البول ناسب أن يذكر نوعا من أنواع البول، فيه تفصيل في بعض المسائل، فقال ما جاء في بول الصبي، و هنا قوله الصبي يريد مالك الصبي والصبية لا فرق بينهما، هنا مراده الصبي والصبية، لأن الحكم عند مالك سواء، وذلك أن الإمام مالك يرى أن بول الصبي والصبية لا فرق بينهما، فيغسل منه الثوب ونحوه كبول الكبير. وأورد حديث هشام بن عروة عن أبيه أن عائشة قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي، قيل إن هذا المبهم هو الصبي هو الحسن، وقيل إنه الحسين، وقيل إنه ابن الزبير، وقيل إنه ابن أم قيس الذي سيأتي ذكره. قال فبال في ثوبه، أي بال بثوب النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا بماء فأتبعه إياه. قيل إن مالكا فهم من قوله فأتبعه إياه أي غسله، فأخذ من ذلك الغسل. وقلت لكم أن مالكا يرى هذا القول أنه يجب غسله، وأما الشافعي وأحمد فإنهم يرون أن بول الغلام الذي لم يأكل الطعام يجوز نضحه ولا يلزم غسله، والنضح هو الرش، والفرق بين النضح والغسل كما نص أحمد أن الغسل هو إسالة الماء ووصول الماء إلى الموضع وانفصاله، وأما النضح فهو وصول الماء إلى المحل ولا يلزم انفصاله، فالماء أقل بحيث تذهب أجزاؤه في الماء الذي نضح به. والحديث اللي سيأتي نعمال نذكر حديثه بعد، تفضل شيخ.
قال القعنبي قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أم قيس بن محصن رضي الله عنها أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله.
نعم، هذا الحديث نقف عنده، لكن توجيه هذا الحديث على مذهب مالك أن نقل عن مالك أنه يقول إن هذا الحديث ليس بالمتواطئ عليه، أذكره غدا إن شاء الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد.